الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 21 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصلا. وكذلك كان هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم كما ترك الضب. وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله إلا تركه كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة، بل أكل على مائدته وهو ينظر، أكله خالد بن الوليد. وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما كما في حديث عائشة في الصحيح. وأكل لحم الجزور، وهذا كثير، والظأن والدجاج، حديث أبي موسى في الصحيح. ولحم الحبارة، حديث سفينة وفيه كلام، والحبارة دجاجة البحر. ولحم حمار الوحش أكله كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين. والأرنب كما في حديث أنس في الصحيحين. وطعام البحر كما في حديث جابر لما رجع أبو عبيدة قال: هل معكم منه من شيء؟ وأكل الشواء، وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبا، خالصا أي بدون ماء، ومشوبا بالماء، والسويق والعسل بالماء، وشرب نقيع التمر لكن ما لم يتخمر، كان ينبذ له بالمساء ويشربه بالصباح، وينبذ له بالصباح ويشربه بالمساء. وأكل الخزيرة، يعني مثل العصيدة إلا أن بينها مثل اللحم، وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق. وأكل القثاء بالرطب، القثاء شبيب الخيار، والخيار من نوعه، بالرطب معروف التمر الطري، يكسر هذا، يكسر حر هذا برطوبة هذا. وأكل الأقط وهو الحليب المجفف. وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز والخل كما في حديث جابر. وأكل الثريد وهو الخبز باللحم، إذا ما اللحم تأدمه بخبز، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك، هذا الذي يعني يخرج من الشحوم الدواب المذبوحة. وأكل وهو الشحم المذاب. وأكل من الكبد المشوية. وأكل القديد، وأكل القديد اللحم المجف الذي يطبخ ثم يحافظ عليه ويأكل لفترة طويلة. وأكل الدباء المطبوخة وكان يحبها كما في حديث أنس. وأكل المسلوقة، وأكل الثريد بالسمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد وكان يحبه، فلم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هدي أكل ما يتيسر، فلم يكن يرد طيبا من الطعام ولا يتكلفه، أي البحث عنه، بل كان هدي أكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر حتى إنه لا يربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال والهلال والهلال، فلا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، إنما كان طعامه الأسودان التمر والماء. وكان مطعمه يوضع على الأرض في السفر، وكانت مائدته، وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ، وهو أشرب ما يكون من الأكلة، فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة، والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة. وهنا مسألة قد وقع خلاف بسببها بين بعضهم في بلاد نيجيريا وربما في غيرها من البلدان، وهي الأكل بالملعقة، فذهب بعضهم إلى التبديع والتفسير بمجرد الأكل بالملعقة، وهذا قول من لا يفقه لا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصول المسائل. فإن الأكل بالملعقة تستطيع أن تقول من المباحات، كانوا يأكلون بالسكين، وربما أكلوا بالشوكة، وربما أكل بالملعقة، بل إن بعض أهل العلم يرى أنه إذا أكل بالملعقة ربما وافق السنة من حيث الأكل بثلاث أصابع، لا سيما الرز، يستطيع أكل بثلاثة أصابع، فلذلك إذا أخذ المنعقة بثلاثة أصابع أكل بسهولة. فالملعقة من المباحات، والقول بأن التعاطي لها يؤدي إلى بدعة أو فسوق، هذا هو البدعة والفسوق، التبديع بما لم يبدع به السلف رضوان الله عليه. وقد تكلم العلماء قديما وحديثا في الأكل بالملعقة، إنما بعضهم يرى وهم جمهورهم أن الأكل باليد أفضل من الملعقة، وبعضهم يرى جواز الأكل بها مطلقا، وبعضهم يفصل يقول إذا كانت خالطها شيء من الريق وربما رجع إلى الطعام يؤدي إلى التقدر مكروهة. شاهد أن الأكل بها مباح لا محذور فيه، بل إن الاشتراكيين والبعثيين ومن إليهم ممن كان يطعن في الدين عندنا في اليمن زعم أن شيخنا مقبل رحمه الله يحرم الأكل بالملاعق، ووضعوا عنوانا من أنفسهم الصواعق والبوارق في تحريم الأكل بالملاعق، فيتفطن لمثل هذه المسألة. ومن باب النصيحة، إذا اختلفت مع أخيك لا تذهب إلى التبديع إلا فيما من شأنه البدعة، ولا تذهب إلى التفسيق إلا فيما كان من شأنه الفسق، ولا تذهب إلى التحريم إلا فيما كان من شأنه التحريم. المسألة عائدة إلى الأدلة، والأصل في مثل هذه الأشياء الإباحة، والقول بالتحريم يحتاج إلى دليل ولا دليل. قال: وكان لا يأكل متكئا، والاتكاء ثلاثة أنواع: أحدها الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثالثة مذمومة. وكان يسمي الله على أول طعامه ويحمده في آخره، فيقول عند انقضائه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفيا ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. خرجه البخاري عن أبي أمامة. وربما قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب، وكسى من العري وهدى من الضلال، وبصر من العمى، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. حديث أبي هريرة، خرجه النسائي الكبرى، وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، وهو من أطول صيغ الحمد بعد الرفع الطعام، بل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل، فيستدل به على ماذا؟ على الغسل بعد الطعام. أما الغسل قبل الطعام لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وربما قال: الحمد لله الذي أطعمه وسقى وصوغه، في رواية: جعل له مخرجا، خرجه أبو داود في الصحيح المسند أيضا. وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم، ولم تكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. وكان أكثر شربه قاعدا، بل زجر عن الشرب قائما، وشرب مرة قائما، فقيل: هذا نسخ لنهيه: إذا ما شربت فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد نقلوا شربه قائما، وهذا لبيان الجواز. وقيل منسوخ به، وقيل بل فعله بيانا لجواز الأمرين، والذي يظهر فيه الله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر، لا لقد شرب من زمزم قائما، وقد شرب من شنة امرأة قائما، فالذي يظهر أنه لا يصل الشرب قائما إلى التحريم. وسياق القصة يدل عليه، فإنه أتى زمزمهم يسقون منها فأخذ الدلو وشرب قائما، فالصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود. وبهذا اجتزم أحاديث الباب، والله أعلم. وكان إذا شرب ناول من على يمينه، وإن كان من على يساره أكبر منه، كما في الصحيحين في قصة ابن عباس مع أبي بكر رضي الله عنه. قال: فصل في هديه في النكاح معاشرته أهله. صح عنه من حديث أنس رضي الله عنه قال: حب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحديث ثابت في الصحيح المسند، خرجه أحمد وغيره. أما الحديث الضعيف هو الذي: حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء والصلاة. هذا لفظ الحديث من رواه حب بالي من دنياكم ثلاث فقد وهم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاث، الصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها. قال: وكان النساء والطيب أحب شيء إليه، وكان صلى الله عليه وسلم يطوف على النساء في الليلة الواحدة، كان قد أعطى قوة 30 في الجماع وغيره، وأباح الله له من ذلك ما لم يحل أحد من أمته. هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بعقولهم العفنة يردون مثل هذا الحديث، كيف يطوف النبي صلى الله عليه وسلم على النساء في غسل واحد، وكيف أوتي قوة 30 رجل؟ هؤلاء أصلا قوم لو حكموا الأدلة لقالوا بذلك، لا يعجز الله شيء أن يأتيه قوة 100 رجل في الجنة، إن أحدكم لا يفضي في اليوم الواحد إلا مات عذراء. سليمان بن داود ثبت أيضا في الصحيح أنه قال: لأطوفن على 100 امرأة، يعني في ليلة واحدة. هذا أمر غير منكور لا عقلا ولا نقلا، وإنما قوم ابتلاهم الله برد السنن بأهوائهم وأذواقهم والقياس على أنفسهم. قال: كان يقسم بينهن في المبيت. لكن إذا كان أنت مسكين غيرك ربما هو مسكين. ذكر عن ابن لأنس بن مالك أنه كان يواقع زوجته في اليوم 12 مرة، حتى شكت على أبيه وحكم بينهم 6 مرات. كثير من الناس قد لا يستطيع هذا، وكثير من الناس يجعل الله عز وجل فيه ما أراد من القوى. قال: وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة، وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. قيل: هو الحب والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يملك. وهو كان يقسم واجبا عليها، وكان له معاشرتهن بغير قسم على قولين للفقهاء، فهو صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة نساء. قال ابن عباس: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. يعني هو يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر الأمة نساء وهو خيرها. ليس معنى أن كلما كثرت نساء الإنسان كثر خيره، إلا إذا كان مستقيما على دين الله. وطلق صلى الله عليه وسلم وراجع، طلق حفصة، وأيضا قال: تلك المرأة الحقي بأهلك، وآل إلى أن مؤقتا بشهر، لم يولي 4 أشهر، ولم يظاهر أبدا لأنه منكر من القول وزورا، وأخطأ من قال إنه ظاهر خطأ عظيما، وإنما ذكر هذا تنبيها على قبح خطائه ونسبته إليه ما برأه الله منه. وكانت سيرته مع أزواج حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، وكان إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، وكان إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فمها وشرب، وإذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه اللحم أخذه فوضع فمه على موضع فمها، وكان يتكي في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضا وكان يأمرها وهي حائض فتتزر، ثم يباشرها وكان يقبلها وهو صائم. وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده، وهي متكية على منكبه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام 2 مرات، وتدافع في خروجهما من المنزل 1 مرة. وكان إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقضي للبواقي شيئا، وإلى هذا ذهب الجمهور. وكان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رجه الترمذي وغيره في صحيح المسند. ما حوج الناس إلى العمل بهذا الحديث، أن يكون خلقه الحسن مع أهله ابتداء، ثم مع غيرها لا حرج، لكن أن يكون خلقه الحسن مع الغير ثم إذا دخل البيت تغير كأنه وحش كاسر، هذا حياة مرة. إذا كان البيت بين الزوج والزوجة عبارة عن حلبة خصام وشقاق وضيق صدر، الله عز وجل جعل الزواج رحمة مودة ألفة. قد يقع في نفس الإنسان على زوجته ويقع في نفس الزوجة على زوجها، لكن سرعان ما يرجع أحدهم. أما أن يبقى الإنسان على شدته أو تبقى المرأة على شدته هذا ما هو زواج، هذا منافسة أيهم يغلب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقسم من نسائه شهر نزل هو إليهن يتلطف بهن ويخيرهن ويقول لعائشة لا بأس أن تشاوري أباك وأمك، خشي أن تختار فراقة صلى الله عليه وسلم. فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله فيك أشاور؟ شاهد يا أخوة لا تستقيم الحياة حياة الزوجية إلا مع التنازل. قال بعضهم نكون خارج البيت رجال أبطال، وإذا دخلنا البيت كأننا أطفال. مع المرأة تحتاج إلى أن تداعبها، تحتاج إلى أن تبتسم لها، تحتاج إلى أن تسمع لها حتى لو تكلمت بكلام ربما يعني غيره أحسن منه، فلا بد أن تعطي لها حقها. ومسكينة تصدق الكلمة اليسيرة، خدعوها بقولها حسنة والغواني يغرهن الثناء. لو قلت لها والله إني أحبك وأنت صحيح تحب زوجتك، تصدق وتنتفش وتنام على قلبها البرود والراحة النفسية، وهكذا تارة تعطيها هدية، تارة تعطيها كلمة، تارة تدعو لها، ترتاح إذا قلت لها الله يعافيك، الله يشفيك، الله يصلحك، الله كذا، تعتبر هذا هدايا. فالواقع أن كثير من الناس الآن أساء العشرة مع زوجته، لأنه قبل أن يتزوج يقولون له لابد أن تذبح البسة، لابد أن تذبح القطة على الرجال، ويذهب عند من يستشير، يستشير المساكين الذي عقولهم مثل عقله، عقول كما يقال صفيفة. ايش رايك؟ قال اذبح القطة لابد تقع رجال، هنجم عليها وإلا والله تتعنتر عليك، وهو يصدق ويصل مع زوجته بدل الألفة والمودة والرحمة إذا هم في شقاق. يعني المفروض السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، هذه إلى حتى الرابعة ما قد بين الرجل والمرأة ما يستدعي الخلاف، يكون مشتاق إليها ومشتاق إليه. لكن ماذا نفعل لهؤلاء الناس الذين نسأل الله لهم الهداية والتوفيق والتسديد؟ واستفيدوا من نصائح الذين نحن الآن ننصح، قد جربنا، قد سلكنا هذه المسالك ربما التي أنتم فيها الآن، ورأينا فيها الضياع، رأينا فيها أسباب الفرقة، رأينا فيها أسباب الخلاف، رأينا فيها أسباب الشقاق. أذكر مرة من المرات ونحن عوام في بداية زواجي، ربما أخرج من البيت وأرجع إلى البيت الساعة 12، الساعة 1، الساعة 2، أوصل أريد زوجتي ما هي حولي، قد ذهبت رغبتها وضاق صدرها وحصل لها ما حصل من الضيق، فبعد ذلك نتخاصم. وفي ليلة من الليالي جزا الله يحيى زيد خير الجزاء انتظرني بجانب الباب، أول ما عملت في الباب اطرق 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 ناولني بالضربة من ظهري، وأعطاني معها بعض الكلمات، وبعد ذلك رأيت أني كنت مخطئ، خلاص ألزم البيت إلا لحاجة، وإذا خرجت لا يحتاج إلى أني أكثر العتاب ولا لابد أريد حقي وأريد كذا. المرأة حق ولك حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك، أدي إلى زوجتك الذي تحب أن يؤدى إليك، أدي إلى ابنك الذي تحب أن يؤدى إليك، أدي إلى طالبك الذي تحب أن يؤدى إليك، أدي إلى شيخك الذي تحب أن يؤدى إليك، أدي إلى جارك الذي تحب أن يؤدى إليك، أدي إلى القريب والبعيد الذي تحب أن يؤدى إليك. لماذا لا نأخذ بهذه القاعدة العامة التي بها صلاح الدنيا والآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه. وكان رحمه رضي الله صلى الله عليه وسلم ربما مد يده إلى بعض نسائه بحضرة باقيهن، وكان إذا صلى، حديث أنس في صحيح، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن. فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا فيدعو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في يومها فيبيت عندها. وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة، ووقع في صحيح مسودة تنازلت عن حظها. من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حيي، وهو غلط من عطاء رحمه الله، وإنما هي سودة، فإنها لما كبرت وهبت يومها لعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها يوم سودة. وسبب هذا الوهم والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وجد على صفية في شيء، فقالت لعائشة: هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي؟ قالت: نعم. فقعدت عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صفية، فقال: إليك عني يا عائشة، فإنه ليس يومك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخبرته بالخبر فرضي عنها. خرجه إسحاق بن راهويه وأحمد بسند لا بأس به. وإنما كانت قد وهبت لها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة، ويتعين ذلك، وإلا كان يكون القسم لسبع منهن، وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم كان لثمان والله أعلم. ولو اتفق مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين فوهبت إحداهن يومها الأخرى، فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها، أو يجب عليه أن يجعلها ليلتها هي التي كانت تستحقها الواهبة بعينها، على قولين في مذهب أحمد وغيره؟ والصحيح أنه يجعلها في يوم الواهبة. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله آخر الليل وأوله، وإذا جامع أول الليل فكان ربما اغتسل ونام، وربما توضأ ونام، يعني سبيل حسن. قالت عائشة: كان إذا سمع النداء قام، ولا أقول يعني تمطى وكذا، ثم يعمد إلى الماء ويرش على نفسه رشا. ونعم وربما توضأ ونام. وذكر أبو إسحاق السميع الأسود عن عائشة أنه ربما كان ينام ولا يمس ماء. بعضهم يقول: ما هي شاذة، لا يمس ماء للغسل وإلا يمس ماء للوضوء، وهو غلط عند أئمة الحديث، وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته. وكان يطوف على النساء بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة واحدة فعل هذا وهذا، فإنه أنشط للعود، حديث لا يصح. لكن يعني أنه كان يغتسل هذا ثابت. وكان إذا سافر وقدم لم يترك أهله ليلا، وكان ينهى عن ذلك. المهم، ما شاء الله ما شاء الله، يا هذا الكتاب الذي وفقنا الله لفتح الدرس فيه، والله أن القلب ينشرح به. بعضهم يعتبر هذا الكتاب أحسن كتاب في السيرة وأحسن كتاب في الفقه. نسأل الله أن تصل النسخ من أجل تقرؤون على معنا. في بداية استقامتنا وفقنا الله لمثل هذا الكتاب، تعلمنا صفة الصلاة، تعلمنا صفة الوضوء، استفدنا كثير من الأحكام.